بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله.
وإذا كان كذلك ما هو؟ أي بعد مقدمتي التي بينت فيها طرق المتكلمين ونوم حرفون ضالون، وأن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسيهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره عن نفسه إلى غير ذلك. إذا عرفت ذلك فهذا كتاب الله. نعم.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع: الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
وجه الاستدلال هنا: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وجه الاستدلال هنا من هذه الأدلة على العلو. أيوة عبد الله. طيب، هو فرعون اللي بيقول، كيف نستدل بكلام فرعون على العلو وهو يقول اصلا واني لا اظنه كاذبا؟ يعني هو يكذب. ها، ايوه طول. ايوه، قال: فاطلع الى اله موسى الذي يزعم انه في السماء واني لا اظنه كاذبا. يبقى الموضع هنا الاستدلال بكلام موسى لا بكلام فرعون. هو يكذب موسى. يكذب موسى في ايه؟ في أننا أعبد الله الذي في السماء، إلهنا الذي في السماء. فقال: ابن لي الله، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء طلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم. العلو هنا علو الصفات.
تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
نعم. يبقى هذا هو أول مشروع في مقصود من الكتاب، وهو بيان صفات الله سبحانه وتعالى والأدلة عليها ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فبدأ بصفة العلو وقال كلامه ثم كتاب الله وسنة الرسول وكلام الصحابة والتابعين مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص والظاهر ما لا يحتمل إلا معنى واحد، نص. فالمعنى فيه بارز، ومنه كانت منصة العروس. طيب، وأما الظاهر يحتمل معنيين في أحدهما هو أظهر. نعم.
قال الشيخ صالح رحمه حفظه الله تعالى: قوله إما نص وإما ظاهر، النص يراد به ما لا يحتمل غيره. نص وظاهر، هذه ألفاظ الأصوليين في بحثهم في الركن الثالث من الأصول الاستدلال. والنص ما لا يحتمل غيره، يعني لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير المعنى المفهوم. الظاهر ما يحتمل بمرجوحيه، أي يحتمل، ولكن هذا احتمال ضعيف، ولكن الأرجح الغالب الأظهر والاحتمال
الظاهر ما يحتمل بمرجوحية. نعم
الظاهر ما يحتمل بمرجوح
بمرجوحية يعني الراجح. فالراجح والمرجوح، فالراجح هو الظاهر الأقرب. نعم
الظاهر ما يحتمل بمرجوحية أي يحتمل، ولكن هذا احتمال ضعيف، ولكن الأرجح الغالب الأظهر والاحتمال الأول. فيكون في الظاهر إما احتمال ظاهر بين للمعنى، وثم احتمال ضعيف خفي للمعنى. فهذا هو الفرق بين النص والظاهر، ولهذا تجد أن السلف يستعملون كلمة ظاهر كثيرا. أمروا على ظاهرها، أمروها على أمروها كما جاءت، الأخذ بدلالة النص والظاهر. أما قولهم النصوص وقد جاء في النص، فيريدون بالنص الكتاب والسنة، فيريدون بالنص الكتاب والسنة، وهذا ليس المراد منه الاصطلاح الخاص عند الأصوليين بذلك.
يعني لما يقول دل النص على ذلك، دل النص أو هذا منصوص عليه أو هذا نص، فالمراد به النص اللي هو من الكتاب والسنة، ليس النص عند الأصوليين، وهو ما كان معناه واحدا. نعم.
وهذا ليس المراد منه الاصطلاح الخاص عند الأصوليين بذلك، وإنما يراد بالنص الدليل من الكتاب والسنة. فينتبه للفرق بين هذين الاستعمالين،
استعمال النص والظاهر عند الأصوليين، واستعمال النص إذا جاء في مورد كلام العلماء. نعم
قوله
فإحنا يقال حجة في النص، حجة في النص يعني في قول الله وقول رسوله. نعم وليس الحجة في النص يعني في المعنى المقطوع به، في المعنى المقطوع به. نعم أما الظاهر ما في حجة، لا. نعم
قوله مما لا يكاد يحصى،
وإنما هي دلالات ظاهر النص مجمل ومبين. نعم
قوله مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية جمع أنواع الأدلة على العلو، فهذه الآيات والأحاديث في علو الله عز وجل، علو الذات وعلو الصفات. في علو الله عز وجل علو الذات وعلو الصفات كثيرة جدا، يمكن أن تقسم إلى أنواع كما قسمها ابن القيم رحمه الله إلى أكثر من 20 نوعا. فمسألة
نعم قال
العلو
قال في الحاشية
قال
ابن القيم ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، يعني 10 ثم 10 تزيد بواحد. ها نحن نسردها بلا كتمان، منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن، كذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل إلى آخره. نعم
فمسألة العلو والفوقية نص لا تحتمل غيرها، لأن الآيات دالة بما لا يحتمل أن المراد علو غير علو الذات، إما علو قهر أو قدر فقط، أو علو جبروت أو علو هيمنة ونحو ذلك.
لو علو الصفات يعني لا تحتمل أن يكون المراد علو الصفات فقط. نعم
أو علو جبروت أو علو هيمنة ونحو ذلك، أو علو جنس على جنس، وإنما هذه الآيات فيها علو الذات. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد إليه الصعود ظاهر المعنى، فهو انتقال الشيء من وضعه إلى ما هو أعلى. وفي تقديم قوله إليه يفيد أن هذا الصعود يكون إليه عز وجل دون غيره، فهو سبحانه وتعالى المتصف بالعلو المطلق. كذلك قوله أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء هنا بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو. ولما لم
السماء هنا بمعنى العلو. نعم
ولما لم يحد ذلك بحد دل على أن السماء هنا هو العلو المطلق، نهاية العلو المتصور، فلا أحد أعلى من الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه بذاته كما أنه فوق خلقه بصفاته. ومن أهل العلم من يقول إن علو الله عز وجل على خلقه له 3 معان، علو الذات له 3 معان، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. ومنهم من يقول العلو قسمان، علو الذات وعلو الصفات. والمخالفون لطريقة السلف
كالتفصيل، فعلو القهر علو القدر هذا يجمعهما علو الصفات وعلو الذات. فمن قال إنهما قسمان قصد بالعلو الصفات علو القهر وعلو الذات. نعم، مثل ما يقال في التوحيد قسمان أو ثلاثة. نعم،
والمخالفون
التوحيد الطلب الإرادي والتوحيد العلم الخبر، أو يقال توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. فالمراد بالعلم الخبري الربوبية والأسماء والصفات، والطلب الإرادي الألوهية. نعم،
والمخالفون لطريقة السلف يحصرون علو الله عز وجل في علو القدر والقهر، أو في علو الصفات، أو في علو جنس الله عز وجل على جنس خلقه، والله عز وجل واحد في ذلك الجنس، فهو سبحانه وتعالى المتفرد. فقالوا العلو علو قدر وقهر وعلو جنس، يعني جنس الرب عال على جنس غيره، كما يقال الفضة أعلى من الحديد، بمعنى أن جنسها أعلى، أو يقال الذهب أعلى من الفضة، بمعنى أن جنس الذهب أعلى من جنس الفضة، وهكذا. المقصود من هذا أن مسألة علو ذات الله عز وجل من أبشع ما خالف فيه المخالفون، حتى إن طائفة من أهل العلم كفروا من لم يثبت علو الذات لله عز وجل، ولا يثبت علو الذات من الفرق إلا أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رحمهم الله.
ومع ذلك هذه المسألة معناها من أعظم المسائل التي خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة في ذلك، وقامت مصنفات خاصة في هذا في هذه المسألة، إلا أنك تجدها من أسهل المسائل عند عوام الناس وصغار الناس. عوام الناس ما يمكن عام يتعبك في علو الله، ما يتعبك في علو الله، تقول له فين ربنا، يقول لك في السماء يا رب. حتى إني لا أعلم أن غير المسلمين ينكرون هذا، ما أعلم أن أحد من غير المسلمين ينكر علو الله عز وجل. فأين الله في السماء؟ هل عند الجميع العوام؟ هل في واحد يا أخوانا، يعني أنتم تخطبون في المساجد أهو، قد ينكر عليك الكثير والكثير، لكن ما أظن أن أحدا يتكلم عن علو الله فأنكر عليه عامي يوما ما. فلماذا صارت مسألة عظيمة ضخمة نظرا للتقعيد الفاسد والهوى المتبع، صارت من أشكل المسائل على أهل الأهواء والبدع، مع أن الفطر سهلة في هذا. فالعلو يدل عليه فطرة، ويدل عليه كتاب واضح، ويدل عليه سنة. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح:
نعم، صح حديث الأوعال. نعم،
وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده عهد الشيخين.
إذا بعدما أتى بنصوص القرآن الدالة على العلو أردف ذلك بنصوص السنة. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله قوله حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، فيها هنا بمعنى على، أي السماء التي عليها الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل أأمنتم من في السماء. فسرت السماء هنا بمعنى العلو، وفسر السلف هنا السماء بجنس السماوات، فتكون في بمعنى على، أي أأمنتم من على السماوات. ومجيء في بمعنى على معروف، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، والتصليب إنما يكون عليها من الخارج لا في داخلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى على إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش. نعم. وأنه فوق السماء.
نعم انتظر.
التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء. كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا.
إذن سؤال، هذه المسألة أليست من أظهر مسائل الدين؟ بلى. قال مما إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، تواتر لفظي ومعنوي تورث علما يقينيا ليس ظنيا من أبلغ العلوم الضرورية، أي التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال، أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر انضاف إلى هذا كله من التواتر والعلم الضروري الفطرة على، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اشتريته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف ذلك الأقوال ما لو جمع على بلغ مئين بل ألوفا. فنسأل من أنكر علو الذات وقال بأنه في كل مكان أو كذا وتأول استوى بمعنى استولى، هل يعذر بجهله إن كان جاهلا أو يكفر بمجرد هذا القول ولو كان جاهلا؟ هل يكفر بمجرد هذا القول ولو كان جاهلا دون ما اعتبار أي شيء، أو هذا يحتاج إلى بلاغ حجة؟ هل القائلون بأن بإثبات علو الصفات دون علو الذات كفار بأعينهم ولا ينظر إلى جهلهم أو إلى تأويلهم أو غير ذلك أم ماذا؟ نعم ينظر أو يكفرون بإطلاق. فكل من قال بهذا كافر، لأن القول بالإنكار هذا أن الله ليس على العرش هذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. لكن هل الجاهل بهذا أو المتأول التأويل هذا هل لابد من إقامة الحجة عليه وبيان ذلك له أم لا، أو يكفر بعينه بشرة لابد من هذا البيان مع وجود هذا الوصف من شيخ الإسلام أن الفطرة وأن الكتاب وأن السنة وحتى بلغ من ذلك التواتر مبلغا عظيما. وكذلك إذا خفي على الإنسان أيضا مفرد من مفردات الشرك حتى يتعلم وحتى يعلم به. فإن كفرت من وقع في مفرد مفرد الشرك دون نظر إلى الجهل لكون الشرك ظاهرا، فكفر أيضا هنا لكون العلو ظاهرا، وهو من أوضح ما يكون من مسألة. كذلك الكلام الذي يقول الله ما يتكلم، والقرآن مليء بنسبة الكلام الله عز وجل، يكفر يا أخواني بعيني ولا لابد من أن نبلغه الحجة؟ لابد أن نبلغه الحجة. ولهذا لما قلنا هذا لهم في الكلام والعلو كلهما الفرق، كلها مسائل ظاهرة، فلماذا لا ننزل على هذه المسائل الأحكام التي ينزلناها على هذه؟ فمن قائل بالتفريق بين الكفر والشرك؟ ومن قائل لأن العلماء تعاملوا مع هذه المسائل غير تعاملوا مع هذه المسائل؟ وكل هذه من الأقوال الضعيفة، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فلا بد قبل إصدار الحكم على المعين من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن ذلك أن يكون عالما، أن يعرف، ليس كل واحد يعرف كل ما جاء به النبي، وظهور المسألة وخفاؤها نسبي، وكونها معلومة من الدين بالضرورة وغير معلومة على حسب الضرر نسبي. فالمعلوم عندك هنا بالضرورة ليس كالمعلوم في بيئة أخرى قد لا تسمع عن الإسلام، هذه كلها أمور نسبية. فكيف تعلق الشريعة أحكاما على هذا الذي يقول الله ما يتكلم وينفي الكلام وينفي العلو؟ هذه مسائل ظاهرة. نعم.
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن هؤلاء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
بالله عليك، بالله عليك، كل هذه الأوصاف يعني إن كانت إذا مسألة نقول لا يعذر فلسان بجهله، هي هذه المسألة ومثل المسائل الظاهرة. لكن مع ذلك ما كفروا من قال بذلك، بل يقولون بإقامة الحجة عليه. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: وفي هذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن المناوي من الشافعية وغيره إن النصوص فيها أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل.
فيها أكثر؟
إن النصوص فيها أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل، أي مطلق العلو بدون العرش. فعلو الله عز وجل علو الذات أدلته كثيرة بالمئات كما مر بعضها، فنفيه نفي لنص. ولهذا جعل ابن القيم رحمه الله أدلة العلو أنواعا كثيرة، لأنها لا يمكن أن تسرد بنوع واحد أو هذا تلو هذا، فهي كثيرة متنوعة، والعلو والفوقية بمعنى واحد. فإذا قيل علو الله عز وجل أو فوقية الله عز وجل فهما بمعنى واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه داخل العالم ولا خارجه.
لا داخل،
ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثير. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
يعني نترك خير الأمة لنأتي إلى أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة لنأخذ عقيدتنا عنهم، كيف هذا؟ نعم.
لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير.
الله أكبر، الله أكبر. لو كان في النهاية هؤلاء الذين سنأخذ عقيدتنا منهم كان ترك الناس بلا كتاب وسنة أولى. نعم.
وهم مع ذلك أحيلوا
بل
كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل ولا وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
الله أكبر. لا لتأخذ الهدى من هذا القرآن ولكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة، لأن اعتقادا سبق النظر في الكتاب فلا بد من تخريجه حتى يوافق الاعتقاد على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله كالتفصيل لرد قول من قال: إن طريقة السلف أسلم ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. فإننا نعلم باليقين أن السلف تكلموا في مسائل الغيبيات ومنها مسائل الصفات بما هو نص أو ظاهر في إثباتها، ولم يأتي عنهم نقل لا نصا ولا ظاهرا في نفي شيء منها أو تحكيم العقل في شيء منها أو تخريج بعض تلك النصوص على شواذ اللغة وغرائب اللهجات واللغات. هذا علم يقين، هذا علم يقين كما قال رحمه الله من أبلغ العلوم الضرورية، يعني قد يكون عند الإنسان المتأمل في ذلك أنه علم ضروري لا يحتاج معه إلى استدلال. إذا تأمل كلام السلف ونظر فيه صار عنده علم ضروري بأن طريقة السلف هي الإثبات، وأنهم لم يدخلوا العقل في ذلك بمنزلة الشيء الذي يلمسه والذي يحسه والذي يراه، يعني يصبح أمرا ضروريا عنده لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال. وهذا هو البين لمن رأى طريقة السلف. إذا افترضنا أن كلام أولئك صحيح، وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فنقول طريقة الخلف هي الدخول بعقولهم بنصوص الغيبيات والصفات، والدخول بالعقل في هذه يشترك فيه كل من خالف طريقة السلف. ولكن هؤلاء الذين أجمعوا على وجوب الأخذ بالعقل وتأويل النصوص بما يوافق العقل، هؤلاء الذين أجمعوا على تحكيم العقل على النصوص لا نراهم اتفقوا على تلك المسائل التي خاضوا فيها. فالجهمية أسسوا هذا المبدأ ولهم نظر في النصوص خاص بنصوص الصفات والغيبيات والأسماء لله عز وجل. أما المعتزلة فخالفوا عقل الجهمية وأثبتوا بعضا من الصفات، أثبتوا ثلاثا من الصفات وأعملوا بعض الأقيسة وخالفوا الجهمية، لأن الجهمية في أبواب القدر جبرية والمعتزلة نفاة للقدر، فهم قدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فالكلية العقلية لم يتفقوا عليها لا في الصفات ولا في أبواب القدر. وكذلك إذا نظرت إلى الكلابية أيضا أبطلوا هذا الأصل طبعا للجهمية، ولكن عقلهم أداهم إلى شيء آخر غير ما قالته المعتزلة وغير ما قالته الجهمية، والكرامية أداهم عقلهم إلى شيء، والسالمية أداهم عقلهم إلى والكرامية أداهم عقلهم إلى شيء، والسالمية أداهم عقلهم إلى شيء، والأشاعرة أداهم عقلهم إلى شيء تبعوا فيه الكلابية في جل المسائل، والماتريدية أداهم عقلهم إلى شيء خالفوا به الأشاعرة في مسائل كثيرة معروفة. المقصود من هذا أن أولئك قالوا إن العقل قاطع والنصوص موهمة، فذكر شيخ الإسلام في هذا التأصيل أن تنازعهم في العقليات من أعظم التنازع، والاختلاف فيها أعظم من اختلاف في فهم النصوص، بل إن نصوص الغيبيات والصفات لم يحصل فيها بين السلف اختلاف فيها. فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقلي ويريدون أن يرجعوا النصوص إليه وألا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على بعض تلك العقليات، نقول العقليات اختلفتم فيها اختلافا بينا ظاهرا، فهل يمكن أن يحيل الشارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يعدل السلف عما دلت عليه النصوص نصا أو ظاهرا ولا يتكلمون في أي مسألة من دلائل العقول فيحجب ذلك ويكتمونه؟ هل يمكن أن يكتموا الحق ولا يبينوه لمن بعدهم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يكتم الحق ولا يبين ذلك لمن بعده؟ لا شك أن هذا من أعظم المحال، فكل واحد له عقل خاص ينظر به للنصوص. فإذا الإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح، ومن قواعد المتكلمين المعروفة إعمال الأقيسة العقلية، فيستفاد من ذلك لإبطال نظريتهم هذه وهي تحكيم العقل على النصوص بأن العقل ليس بشيء واضح معلوم متفق عليه، فأي عقل هذا الذي سيحكم في هذه الأمور؟ ولو كان
هو عقلي أو عقلك، عقل الجهمية أو عقل المعتزلة أو عقل الأشاعرة، عقل من؟ نعم.
ولو كان الأمر كذلك كما قال شيخ الإسلام هنا، فإن الله عز وجل يكون أحال الناس إلى العقل، ولم يحتج الناس إلى بعثة الرسل لتبين لهم صفة الله عز وجل وما له عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا استطراد في بيان طريقة السلف وأنها تفصيل وإثبات، وليس فيها نفي ولا تأويل ولا تفويض، وأن طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة، وأن السلف لم يختلفوا في ذلك، وأن أولئك اختلفوا أكثر اختلاف وأبين اختلاف. فهذا الكلام الذي قالوه من أن طريقة السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم كلام باطل، لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن يكون متفقا غير مختلف غير متباين، فإذا كان متضاربا فكيف يكون علما وحكمة وهم يختلفون في المسألة على أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنهم اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى مذاهب شتى سبعة مذاهب أو ثمانية، كما عند الأشاعرة في مسائل وعند المعتزلة في مسائل، إما في جلي الكلام أو في دقيق الكلام.
نعم، طيب نكتفي بهذا.